الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني من آيات التسبيح في القرآن، مواطن التسبيح. ولعظيم شأن هذه العبادة وعظيم معنى هذه الكلمة شرعت في مواطن كثيرة أسوقها سردا، وإن يسر الله عز وجل ذكرت أدلتها. لو تأملت مثل الله أكبر كم تتكرر في اليوم والليلة، والمواطن التي تتكرر فيها مثل الحمد لله كم تتكرر في اليوم والليلة، والمواطن التي تتكرر فيها مثل لا إله إلا الله، مثل كذلك يعني هذه الأذكار دليل على محبة الله لها ودليل على عظيم شأنها. فربما نذكر في هذا الموطن يعني قريب من 25 موطنا ذكر فيها التسبيح، ولو جئنا إلى التفصيلات لزاد، إنما هذا من باب ما جاءت به النصوص. فإلا يجوز أن تسبح الله في قيامك، في قعودك، في حال نومك، في حال حضرك، في حال سفرك، في حال فرحك، في حال طرحك، في حال مسرتك، في حال حزنك، في حال صغرك وفي حال كبرك. التسبيح عبادة الملائكة، عبادة السماوات والأرض، عبادة جميع المخلوقات كما سيأتي في الآيات. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وسيأتي الفرق بين الأمرين، بين سبح ويسبح، مع أنه كله دال على عظيم شأن التسبيح. قال عند استفتاح الصلاة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أخرجه الترمذي. وقد رجح الإمام أحمد هذا الاستفتاح على غيره لأنه ذكر وثناء على الله عز وجل، وهكذا ابن القيم. اثنين في الركوع، عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. أخرجه الترمذي وجاء عند أحمد. وأما سبحان الله بحمده أو سبحان ربي العظيم وبحمده، كلمة بحمده لم تثبت. وعن مطرب بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أن عائشة نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح القدوس رب الملائكة والروح. أخرجه مسلم. في السجود، عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. أخرجه الترمذي وجاء عند أحمد. وعن مطرب بن عبد الله بن الشخير أن عائشة نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح القدوس رب الملائكة والروح. أخرجه مسلم. في أذكار الصلاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى، والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل في أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. أخرجه البخاري ومسلم. وجاء أيضا أنك تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33. خمسة في أذكار الصباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح حين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. خرجه مسلم. ستة في أذكار المساء، الحديث المتقدم، لقد قال الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سبعة في حال تنبيه الإمام في الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. خرجه البخاري ومسلم. ثمانية في كفارة المجلس، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: ذلك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذاك. أخرجه الترمذي. ولا يخلو حديث من كلام، ولكنه جاء عن عائشة وعن السائب وعن أبي هريرة وعن غير واحد، وهو ثابت بمجموع طرقه. 9 في أذكار النوم. عن علي رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي أي بعبيد، فأتته تسأله خادما فلم توافقه لم تلقه، فذكرت لعائشة رضي الله عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، فأتانا وقد دخلنا مضجعنا، فذهبنا لنقوم، فقال: على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال: ألا أدلكما على خير مما سألتماه؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله 34 واحمدا 33 وسبحا 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتما. خرجه البخاري ومسلم. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله سر عجيب في هذا الذكر، وأن الإنسان إذا حافظ عليه والتزمه عند نومه وجد من القوة والنشاط ونحو ذلك مما يستعين به على طاعة الله عز وجل ما لم يجده من لم يأتي بهذا الذكر. وذكر أنه مجرب، وفعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير لكم من خادم، وليس الشأن أنه خير من حيث الأجر، بل خير من حيث الأجر وغير ذلك من الأمور التي تلتحق من يذكر الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس ينام بغير ذكر الله، يتسلط عليه الشيطان، يعقد على قافية أحدكم 3 عقد أمامك ليل طويل فارقد، يصبح كسلان خبيث النفس، بينما الذي يبات على ذكر ويصحى على ذكر هذا يكون نشيطا في جسمه وبدنه وفي عقله وفكره وفي جميع شأنه. 10 عند سماع الرعد. عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد. أخرجه مالك. فقد جاء عن غير عبد الله بن الزبير، جاء مرفوعا وجاء موقوفا عن قريب من 11 صحابيا، هذا من أصحها، وهو بمجموع طرقه مع ظاهر القرآن دليل على هذا الذكر: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. 11 عند التعجب. فعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قالت: قال: خذي فرصة من مسك قطعة فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي بها أثر الدم. خرجه البخاري ومسلم. 12 عند التنزيه ورد الدعوة الباطلة. سبحانك هذا بهتان عظيم، كما في آيات الإفك وكما في حديث عروة رضي الله عنه قال: لما أخبرت عائشة بالأمر قالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام، فقال رجل من الأنصار: سبحانك ما يكون لنا أن سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. أخرجه البخاري. 13 عند النزول. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. أخرجه البخاري. 14 عند استعظام الأمر. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أخرجه البخاري. كاسية بلباسها عارية من طاعة ربها، فإن اللباس قد يطلق على الدين: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع، وقد قال الله عز وجل: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. وقيل بأنها تلبس اللباس العاري كما هو شأن النساء الآن، كاسية أي من حيث أنها تلبس ملابس عارية من حيث أن واقعها يعني يدل على التكشف. المهم الحديث يدل على لبس في الدنيا وعري في الآخرة، يبعث الناس عراه يكسي الله عز وجل من شاء من عباده، والكفار يدخلون النار على شأنهم والله المستعان، إلا أنهم يلبسون لباس من النار كما أخبر الله عز وجل. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، مستعظم لهذا الأمر العظيم الذي رآه من الرب الكريم سبحانه وتعالى.